أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام في المرجحات التي ذكرت والمعبر عنها بالأخبار العلاجية، بمعنى أنها تعالج التعارض الوارد في الروايات الشريفة. وقلنا من جملة ما ذكر هو العلاج بالإجماع والشهرة. وقلنا الإجماع والشهرة لعل وقع في المرفوعة وفي المقبولة، والمرفوعة لم تكن رواية سالمة عن الإشكال السندي، لذلك أسقطناها عن الاعتبار. وأما المقبولة فالنقاش فيها بعد أن كانت هي عبارة عن رواية طويلة تحدث فيها عمر بن حنظلة عن بعض الإشكالات، وأخذ يسأل الإمام، كلما أجابه الإمام عن حل للمشكلة سأله عمر عن حل آخر إذا كان هذا الحل لم يفدنا في رفع الإشكال. وتكلمنا عن المقبولة سندا وقسمناها إلى مقاطع. المقطع الأول كان يتعرض عن هل يمكن الترجيح بالنسبة إلى الراوي بالصفات، وصفات الأوثق والأعدل والأورع. وقلنا أننا لم نستفد من المقبولة ترجيح الروايتين بحسب صفات الراوي. ثم نقلنا البحث إلى الإجماع والشهرة، وفسرنا الإجماع بالشهرة وهو الأمر المشهور، وذكرنا أيضا بهذا النص مطالب متعددة. المطلب الأول كان لسيدنا، وهو استفاد على أن التعليل بأمر ارتكازي وأمر عقلائي، وهو أن هذه الشهرة تصرف الريب إلى جهة أخرى، سواء كانت هذه الشهرة في أصل الصدور أو في جهة الصدور، خلاف مسلكي السيد الخوئي والسيد البروجردي بطريقتيه أيضا. ثم الآن نقلنا البحث إلى المقطع الثالث من هذه المقبولة. المقطع الثالث فيه أيضا مجموعة من البحوث، بعضها سيأتينا، قد يختصر الآن لكن هو سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما يأتي. ما هو المرجح بعد أن نفقد الشهرة؟ لو فرضنا أن كلا الخبرين كانا مشهورين، فما هو الحل؟ الرواية الشريفة ذكرت لنا ثلاث أشياء، ذكرت لنا القرآن، وذكرت لنا السنة، وذكرت لنا موافقة أو مخالفة العامة. شو هذا؟ مطلب يعني مهم، ولعله كما قلت سيأتينا بعض التفاصيل حوله. المهم الذي بهذه العجالة حتى ننتقل إلى الفصل الآخر، هل هذه الأمور وهو الكتاب والسنة ومخالفة العامة، هل هذه الأمور في عرض واحد أو ملحوظ بالترتب؟ باعتبار هذا الأمر هو ليس أمرا ارتكازيا، مخالفة العامة مو أمر ارتكازي، مو مثل لا ريب فيه. فإذا الشارع المقدس قد أضاف هذا مرجح آخر، لكن كون الكتاب من المرجحات هاي تواجهنا مشكلة، أن الرواية إذا خالفت الكتاب معنى ذلك أنها ليست بحجة أصلا، سواء عارضها خبر أم لم يعارضها خبر. وروايات موافقة للكتاب فعلينا أن نأخذ بها، سواء عارضها العفو سواء مقابلها رواية أو لا يوجد مقابلها رواية، معنى هي ناظرة إلى أن هذه الرواية بنفسها أن تكون حجة، وترى روايات أن يكون الكتاب ميزان للأخذ بأحدهما أو بترك أحدهما، فهل الموافقة هي الميزان أو المخالفة هي الميزان للطرح؟ فعندنا روايات تتعرض لعرض الرواية على الكتاب المقدس القرآن، هل جميع الروايات الناظرة إلى العرض هي تنفعنا في باب التعارض، أو لا بد أن نفرز هناك روايات ليس لها علاقة بالتعارض ناظرة إلى ميزان حجية الخبر، وروايات لها علاقة بالتعارض؟ وأيضا إذا كان لها علاقة بالتعارض شلون رواية تخالف الكتاب ومع ذلك هي لها علاقة بالتعارض؟ فإذا هذا البحث يحتاج أيضا من عندنا إلى تتبع. قبل أن ننتقل إلى الروايات، الآن هذا المقدار اللي أخذناه وهو نظر إلى أن موافقة الكتاب والسنة مخالفة العامة، هل هذه الأمور بعرض واحد أو ليس بعرض واحد؟ لا بد من الترتيب بينهما. هذا المبحث نفرغ منه ننتقل إلى مبحثنا القادم اللي هو المهم. عنوان المبحث كما تقدم سابقا وهو مما يرتبط بالترجيح، لاحظ، بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. عندنا موافقة ومخالفة. قرأنا مقدار يقول وعلى كل تقدير، فالمدلول العام لهذه الرواية الشريفة اللي ذكرناها وهي مقبولة عمر بن حنظلة لها، يعني مو للروايات، للمقبولة، كلامنا الآن مع المقبولة، هو جعل موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة معاً جعلها من مرجحات تعارض الخبرين. فعندنا موافقتين كتاب والسنة، وعندنا مخالفة واحدة العامة، كأن هذه كلها بميزان واحد. التطبيق سيأتينا إن شاء الله كيف نطبق. يقول وكأن فيه، في الرواية، إشعار بأن العامة حينما يخالفوننا فإنما يخالفون الكتاب والسنة في الحقيقة. رواية موافقة للكتاب والسنة ومخالفة العامة، فالمخالفة يعني موافقة للكتاب والسنة. والسائل، هذا مهم، حينما رأى أن الإمام عليه السلام اعتبر الجميع موافقة الكتاب وموافقة السنة ومخالفة العامة، اعتبرها من المرجحات. لاحظ، يقول والسائل يعلم أن موافقة الكتاب والسنة من المرجحات، هذا أمر واضح أن كلام الأئمة لا يمكن أن يخالف كلام القرآن أو كلام السنة إذا أردنا بها النبي صلى الله عليه وآله، أو السنة المشهورة إذا أردنا بها بقية الأئمة الأطهار عليهم السلام. قال ولكن لا يعلم أن مخالفة العامة بذاتها وبالاستقلال أيضا من المرجحات. لاحظ، فهو لذلك في السؤال فرض التفكيك بينهما فقال ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ هذا مطلب مهم. سيدنا يخالف السيد الخوي، سيدنا يرى أن التفكيك غير متصور، أن التفكيك عملا غير متصور. السائل ما التفت إلى نكتة، لذلك فرع، فجعل كأن المسألة ترتبية، أول ما نأتي إلى موافقة الكتاب والسنة، فإذا وجدنا كلا الروايتين موافقتين ما يصير نجد كلا الروايتين مخالفتين للكتاب والسنة، وجدنا كلا الروايتين موافقتين للكتاب والسنة نذهب إلى المائز الثاني وهو من الموافقة وما هي المخالفة. هذا ترتب. بينما حقيقة الأمر سيدنا يقول ليست هكذا. لماذا؟ لأن الترتب ليس في كلام الإمام وإنما هو في ذهن السائل. السائل سأل سؤال لتبيين القضية، لم يلتفت أن المخالفة بنفسها تكون حالة من الاستقلالية لكن على نحو المجموع. تصور أن هذا فعل أو هذا مرجح مستقل فسأل هذا السؤال. طبعا ستقول أن هذا خلاف سياق الرواية، ننتظر لا نستعجل. فالتفكيك كان لأجل شك السائل في اعتبار مخالفة العامة من المرجحات أو لا، لذلك سأل، لذلك سأل عنه خاصة لا لأجل الترتيب بين هذين المرجحين الموافقة والمخالفة. هذا مقصود مرجحين، يعني جعل الكتاب والسنة في جهة والمخالفة في جهة، لا لأجل الترتيب كما ذكره في مباني الاستنباط سيد الخوئي. يعني جعل الترتيب من أن الجمع بينهما في قوله عليه السلام ليس من جهة كون مجموعهما مرجحا واحدا يرفض ما نقول، وإنما ذلك من جهة فرضه عليه السلام أحد الخبرين واجدا لجميع المرجحات وفرض الآخر فاقدا لها. يقول الأمر ليس كما أفاد، فاستفاد منه الترتيب بينهما، فإنه غير صحيح، الترتيب غير صحيح. سيأتي إن شاء الله تعالى، ننتظر لا نستعجل، لأن السؤال عن مرجحية مخالفة العامة وإن كان بعد كلام الإمام عليه السلام لكن الإمام جعل المرجحين في البداية في رتبة واحدة. نعم تقدم لفظ الكتاب والسنة، هذا العبر عنه ماذا؟ تقدم ذكري وليس تقدم رتبي. مثلا تقول الولاية للجد والأب، هذا التقدم ذكري، وإنما هي الولاية في عرض واحد لهما معا، إذا أمضى الجد نفذ على الأب، وإذا أمضى الأب نفذ على الجد. أما أنت لماذا قدمت الجد على الأب؟ عبر عن التقدم الذكري، بالنتيجة الذكر لا بد أن أحد ما يتقدم. فيقول الإمام عليه السلام في البدء ذكرهما في عرض واحد، موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة، هذا هو الميزان، فجعلهما عن عبارة عن أمر واحد، هذا عبارة عن أمر واحد. قال لكن الإمام جعل المرجحين في البداية في رتبة واحدة، ومع جعلهما في رتبة واحدة في كلامه الأول قبل سؤال السائل فلا يستفاد الترتيب بينهما. هاي استفادة ظاهرية، استفادة ظاهرية بمعنى ظاهر كلام الإمام لا يوجد ترتب، لأن لو كان يوجد ترتب لكان الإمام عطف بالفاء أو عطف بثم، فالإمام لم يعطف لا بالفاء ولا بثم وإنما عطف بالواو، والعطف بالواو لا يدل على أكثر من التشريك في الحكم. جاء محمد وزيد، في هاي العبارة أنت لم تثبت إلا المجيء لمحمد وزيد، من قبل من العبارة ما يستفاد، لابد من دال آخر. أما إذا قلت جاء محمد فزيد يثبت على أن محمد أول وبعده بلا فاصلة جاء زيد، أما إذا قلت جاء محمد ثم زيد فمعناته محمد بقى قبل لكن فاصلة ثم جاء زيد، لا يمنع أن يكون بينهما جاء خالد وجاء بكر. لغة العربية هذه طريقة التفاهم. يقول الإمام بدءا لم يعطف بفاء ولا بثم وإنما شركهما في الحكم، إذا كلاهما مشهوران فما هو الميزان؟ ما وافق الكتاب والسنة وخالف العامة. يمكن مخالفة العامة قبل القرآن والسنة، ماكو مانع، يمكن الموافقة قبل، ماكو مانع. أما أن نستفيد الترتبية، نستفيد ترتبية من سؤال السائل والإمام بعد ذلك أجابه، لا نستفيد الترتبية. لأن الترتبية ليس من كلام الإمام ابتداء وإنما من جواب السؤال، والسؤال كان في ذهنه والإمام أجابه حتى ينهي المشكلة. السيد خائر لا، المسألة ترتبية لأن الإمام فرع ذلك بعد أن سأله السائل. هذا
سيدنا ممكن يدافع عن سيد الخوئي بالقول أن المسألة ترتبية باعتبار أن القرآن والسنة هو مصدرهما مصدران تأسيسيان، وبالتالي حجتهما والعرض عليهما أولى لتكون الرتبة من هذا الباب.
هذا ثبوتا ممكن، من جهة الثبوت لا مانع من ذلك، لكن بالنتيجة العامة يعني من أين جاءوا بفقههم؟ هذا السؤال. إذا قلنا أن العامة جاءوا بفقههم من مخالفة الكتاب والسنة والشكل، والفتاوى تكون أوضح، يعني القرآن حمال ذو أوجه، في بعض الحالات موافقة الكتاب ليس من الأمر إصطيادها، سيأتينا إن شاء الله تعالى. ثبوتاً تفضلت به ممكن، لكن إثباتاً واقع خارجي لعله مثل ما قال سيدنا وليس سيد الخوي. على أن سيد الخوي ما عنده دليل أكثر من تفريع من السائل، والتفريع من السائل لو السائل ما سأل، دائماً نقولها السائل ما سأل، فهم من ذلك هذا المطلب، فأيضاً يلزم الترجيح ما يلزم الترجيح. قال وسيأتي
الإمام عليه السلام إجابة للسائل،
نعم.
ما يعتبر دليل على الترتب؟
لا ما يعتبر، هو سأل قال إذا واحد يوافق واحد يخالف، هو سأل إمام قال إذا يخالف أخذه. قال وسيأتي الحديث عن مرجحية موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة بالتفصيل. متى يأتي؟ في تقريب الاستدلال بالطائفتين اللاحقتين. هذا تمام الكلام في الطائفة الأولى. ما هو الطائفة الأولى؟ التي دلت على أن الترجيح بالإجماع والشهرة، الطائفة الأولى. لذلك هذا المعنى الآن ما توسعنا به، واضح؟ هذا المعنى ما توسعنا به لأنه الآن الطائفة الأولى كانت بالإجماع والشهرة، فصلنا في الإجماع والشهرة وصلنا إلى النتيجة التي ذكرناها. أما الآن هذه مقبولة، يعني على مقبولة ما فصلت. الآن سنأتي إلى الروايات التي ذكرت لنا الموافقة الكتاب والسنة. الطائفة الثانية عنوانها لا ننسى، وهي الروايات الآمرة بعرض الخبر على الكتاب والسنة. من باب التذكرة لكم، الطائفة الأولى الماضية كانت ذكر المرجحات وهي الإجماع والشهرة. من الذي سلم؟ ما الرواية التي سلمت؟ فقط مقبولة عمر بن حنظلة، تمام؟ لأن احنا قلنا المقبولة والمرفوعة، المرفوعة ابن أبي جمهور ولم نستطع أن نثبتها سنة، بقت فقط المقبولة، فالمقبولة هي التي ضمت الإجماع فقط، بقي كلهم ضعيفات السند. الآن عندنا طائفة ثانية، انتهت الطائفة الأولى ترجيح بالشهرة والإجماع، طائفة ثانية وهو الترجيح بموافقة الكتاب والسنة. هذا مهم، يعني مباحثنا تتسلسل بشكل منظم حتى نستفيد منها بعد ذلك ما هي القواعد الأساسية إلى الترجيح. هذه القواعد الروايات الشريفة يقول هي صرحت باعتبار موافقة الكتاب وطرح ما خالفه، وإن شاء الله يأتينا جملة وافرة من هذه الروايات الشريفة. لكن قبل ذلك السيدنا يقول نحاول أن نبوب هذه الروايات اللي فيها عرض على الكتاب والسنة حتى نفرز رواياتنا اللي هي في التعارض عن الروايات الناظرة في إثبات أصل الحجية، أحدهما غير الآخر. قال والذي نستفيده من هذه الأخبار أمور ثلاثة. الأمر الأول خلي نعبر عنه، هو سيذكر، نعبر عنه أخبار الطرح يعني الإلغاء، إلغاء في أصلها لا يوجد تعارض، لا أصلا تلغى أصلا تطرح. قال وهي إلغاء، لاحظ، وطرح كل رواية يخالف مضمونها الكتاب والسنة القطعية، يخالف المضمون. كل رواية تخالف مضمون الكتاب والسنة القطعية الغوها اطرحوها. لاحظ، بأن يكون لسانها لسانا هادما للأحكام الثابتة فيهما. مر علينا في الجزء الأول الملائمة التي هي تبني ما شرعه الإسلام، وغير الملائمة اللي هي لسان الهدم تهدم ما بناه الإسلام، فكأنها فيها سنن جاهلية. قال: والمراد من السنة ما يعم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليهم السلام. البعض كان يقول المراد من السنة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. التفتوا، مو لأنه يرى أن ما جاء به الأئمة مو سنة، لا سنة، لكن في خصوص هذه الروايات يقول المراد من السنة هنا ما جاء به النبي. في خصوص هذه الروايات عندما يقال السنة قل يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه، ولذلك إذا ما جاء به النبي ما يبحثون عن جهة الصدور، فقط عن أصل الصدور، لأن لا توجد تقية فيما جاء به النبي صلى الله عليه وآله، وإنما فقط نبحث عن أصل الصدور. فجهة الصدور بالروايات اللي صادرة من النبي صلى الله عليه وآله كأنه لا تبحث. سيدنا يقول لا، المراد هنا شاملة إلى حتى روايات الملاكن السنة القطعية، مضمون السنة القطعية باعتبار الملاك واحد، الملاك واحد. يأتي إن شاء الله تعالى
المضمون القطعي لو مضمون السنة القطعية، المضمون القطعي للسنة
نعم
لو مضمون السنة القطعية.
لا، قطع السنة يقصد سند.
أحسنتم، أنا أقول يعني المضمون القطعي للسنة، يعني لأنه القرآن حماد بأوجب وعندنا كليات نتعامل وياه، فما نقدر أي شيء نعرض عليه ونعرف أنه موافق أو مخالف، فمتى ما عثرنا على مضمون لرواية قطعي عند ذلك إذا خالف نطبع.
هسه الشيء يعني تتردون باعتبار قرينة مع الكتاب، قطعا الكتاب قطعي السند، فلازم السنة المأخوذة أيضا قطعية، فمن يقول مقطوع يعني الدلالة. أحسن أشي تريد يقولون إيه ما يخالف. هسه نصبر. قال: ولا يختص الهدم بلسان معين، يعني الهدم بلسان معين يعني في مقام الدلالة، هل هذا يباين هذا فقط هذا اللسان الهدم أو لا مطلق الألسنة الذي نستكشف منها موارد لا تتصادق مع ما ورد في الكتاب والسنة، مو إلا تباين؟ قال نعم، ليس إلا تباين، أي لسان، فهي تشمل لسان التباين وتشمل لسان العموم من وجه في مر التصادق، والعموم المطلق في مورد الافتراق، وأيضا تشمل لسان الحكومة التي ورد سابقا في بداية الجزء الأول. الحكومة قد توسع وقد تضيق، ومر عندنا هذه الألسنة. يقول: فإذا وجدت رواية بأي لسان من الألسنة وتستهدف هذه الرواية هدم الأحكام الثابتة فهي مطروحة. فهي مطروحة، مثلا ابنة العم أم، ما لا صح، شنو يعني أم؟ ابنة العم أجنبية، فإذا هكذا لسان حكومة عندنا هذه مرفوضة، يجوز لك أن تنظر إلى ابنة عمك أن تصافحها، هذه لسان هادم محرمات مذكورة في القرآن الكريم وليس منها ابنة العم. فسواء لسان الرفض، لسان الحكومة، لسان العمومة خصوص من وجهه وأمثال ذلك. قال: هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى، نعبر عنها طائفة الروايات الإلغاء والطرح، يعني نتركها ما لها علاقة بالتعارض، هذه الروايات متروكة. اثنين، نعبر عنها روايات الأخذ. قال أن من مقومات وشروط حجية الخبر موافقة مضمون الخبر للكتاب والسنة. الخبر موافق للمضمون. كيف يكون مضمون؟ قال بأن يقوم عليه شاهد منهما من الكتاب والسنة أو شاهدان كما في بعض الروايات. ستأتينا روايات على أن من مقومات حجية الخبر لا بد أن يكون عليه شاهد من الكتاب والسنة القطعية، لا بد أن يكون ذلك. يقول فلا يكفي في الحجية وثاقة رواته فحسب. هذا مهم، الرواة كلهم ثقة، أصبح الخبر حجة؟ الجواب كلا، بل لا بد من عرض مضمونه ومفاده على أصول الشريعة ومبادئ المذهب الجعفري، فإن كان موافقا لها بحيث يكون امتدادا لها أخذ به، وإلا لزم الطرح، وإن كان رواته من الثقات. هذا مهم، هذا مهم. قال وهذا هو مقتضى حجية الخبر الموثوق به دون حجية خبر الثقة مطلقا، وإن كان مفاده مخالف. هذا المبنى هو هذا. لماذا نقول بالوثوق؟ يعني نطمئن إلى صحة الصدور وإلى الدلالة أيضا، مو فقط ناظرين إلى أن هذا الخبر هو صادر، لأن مثلا روي في المجامع الحديثية، اطمأننا بصحة الصدور، لكن إلى الآن هو فاقد إلى عنصر الحجية، أن مضمونه قد لا يكون موافقا لما جاء به الكتاب والسنة، يعني ليس عليه شاهد أو شاهدان من الكتاب والسنة. هذا مهم. قال فإن عدم توافق المخبر به، نقرأها هكذا، توافق المخبر به يعني الخبر مع أصول وأهداف المخبر، اسم الفاعل يعني الذي أخبره، التي يعتمد عليها في سائر أقواله، أصول وأهدافه يعتمد عليها في سائر أقواله، هذا عدم التوافق يسلب الوثوق عن هذا الخبر، وإن نقله ثقة لكن هذا لا يتماشى مع أهداف الإمام وعقيدة الإمام وأصول الإمام الذي شرعها. مثال القصيدة الشعرية، قال ففي مجال الشعر مثلا لا يكفي في انتساب بيت من الشعر إلى شاعر ما أن ينقله ناقل ثقة عنه، يقول هذا قاله المتنبي، هذا قاله أبو العلاء، هذا قاله امرؤ القيس، شاعر ثقة وينقل، يقول هذا المقدار غير كافي. لماذا؟ ما لم يتماشى مع أهداف الشاعر، نفس الشاعر، طريقة الشاعر، لكل شاعر طريقة. والآن بعض أهل الاختصاص ممكن أن يشكك بنسبة أبيات أو قصيدة كاملة إلى شاعر ما، وهذا في الدراسات العليا الآن في الأكاديمية الأمر بين، يستشهد بشواهد على أنه هذا طريقته كذا وكذا، وهناك أبيات كثيرة منسوبة الآن إلى شعراء معينين، العامة قد يتداولوها، لكن واقعا في المحك هذه ليست لهذا الشاعر، أو ما ينسب إلى أمير المؤمنين كثير، قال علي بن أبي طالب، ليس هو شعر أمير المؤمنين أصلا، ليس في طريقته وليس في مثلا العموم، تحقيق الغاف في محله، بل لا بد أن يتلائم مع ما يحمله الشاعر من أفكار ومتبنيات وصفات نفسية. أنا فقط أقرأ هذا المطلب إخواني لأنه يبدو سهل. فإذا لم يتطابق البيت المنسوب إليه مع ما ذكرناه فإنه لا يمكن التصديق والوثوق بكونه من شعره. وهكذا إذا نسبت نظرية علمية أو أصولية، نظرية علمية أو أصولية دقيقة، نظرية مبنية على استنباط وعلى تأمل، نسبت إلى عالم أخباري لا يتبنى هذه الطريقة في فهم الشريعة وأحكامها، فلا بد أيضا من التأمل فيها ومن رفضها. دعاء عرفة المنسوب لسيد الشهداء عليه السلام في نهايته بعد أن إلى هنا بعض النقل ونقل آخر يقول هذا ليس من كلام الإمام، لأن به مصطلحات ما متعارفة في كلام الإمام عليه السلام. من كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي مثلا، أو عبر عن نبي علل، قالوا هذا ليس من كلام الإمام، وإنما هذا كلام متأخر عن الكلام عن الإمام، لأنه به بعض المفردات التي جرى استعمالها عند أهل العرفان والصوفية مثلا. يعني في مقام نقد المتن نتحدث، مو نقد السند، نقد المتن، هل هذا المتن صادر من الإمام؟ يكون هناك أخذ ورد وقرائن وشواهد على أن هذه الطريقة ليس من طريقة الأئمة عليهم السلام. هذا أيضا مجال واسع جدا. طبعا كما هناك طريقة للنقد يعني للبت أو الإطمئنان بعدم النسبة، هناك بالعكس، هناك نقد وتمحيص لإثبات النسبة وليس لرفض النسبة بهذه الطريقة. لكن الآن نتكلم إحنا بعملية الرفض. أيضا هذا الميزان الثاني الذي ذكره وهو عناصر الأخذ، عناصر الحجية. إيه في بعض الحالات الألفاظ الموجودة لم نستظهر منها ذلك، يعني لم نستظهر الطريقة اللي موجودة.
اعتبار الرواة عدول وثقات، ما معقول أنه يجي ينسب رواية للمعصوم سلام الله عليه.
هو غير متعمد يشتبه، قال له تفعل كذا، قال لا بأس، ما سمع البأس، سألته فقال لا، هو ما متعمد لكن اشتبه، وإحنا لأنه ثقة ما نحمل على الاشتباه، لكن واقع القضية هو اشتبه. فرواية عند لا والبقية كلها يقول لا مانع ويجوز وكذا، ايش معنى هاي لا مع أنه راويها ثقة؟ نستكشف على أن هاي الرواية بها مشكلة وإن كان رواتهم ما ثقات. هذا مر علينا من أحد أسباب اختلاف الحديث، أن هو ينقل بالمعنى، لكن مقتضى الناقل بالمعنى أن يتحفظ على مضمون الرواية. نعم لفظ الإمام قال لا بس، يقول قال لا يجوز، هذا الفرق، بينما لا بس وقال يجوز. فإذا الراوي يرى أن لا بس نفس معنى يجوز، نقلها يجوز، لا مانع منه، لا نشكك في نقله وأمانته إذا حافظ على المضمون. هو هذا كلام الأئمة حتى ليس الكذب. تفضل.
ممكن أن نشكل إشكال على أنه لا بد أن يوافق مبادئ المذهب بالدور، لأن مبادئ المذهب ثبتت في الحديث الصحيح، وعندنا هذا الموجود هالسلبي إحنا طعنا فيه أيضا ثبت في الحديث الصحيح.
لا، هذا كلام تدرونه، إشكال موجود في حجية خبر الآحاد، عندما يستشكلون فيه ويثبتون الإجماع على من قول بخبر الأحد، وخبر الأحد أساسا به إشكال. هذا يجاب أن كلامنا إحنا في السنة القطعية، وهذا يكون في التواتر وفي الشهرة القريبة من الاطمئنان، فضلا عن السيرة التي يمكن السيرة. نعم
تواتر حديث لا يوجد عندنا.
فش يصير عندنا؟ يصير عندنا هاي الرواية، اسمحوا لي، هاي الرواية خبر أحد عرضت على الكتاب فوافقت الكتاب، وهاي الرواية عرضناها على الرواية الموافقة للكتاب أصبحت موافقة للكتاب، يعني مو إلا بالنتيجة الموافقة المباشرة. هذا جواب عن إشكالكم باعتبار متواتر ما عندنا.
معارضة مبادئ المذهب،
أي؟
إذا الرواية صحيحة وعارضة مبادئ المذهب نطرحها، نقول هذه يستلزم الدور، لأن إحنا مبادئ المذهب ثبتت عندنا بالأحاديث
صحيح.
الأحاديث الصحيحة أيضا، وهي عندنا رواية أيضا صحيحة، فكيف رجحنا المبادئ على هذه الرواية؟
هو أنا أقول التوقف اللي ذكرته جنابكم خبر الآحاد اللي يريد ناخذ منه المبادئ، اللي ناخذ منه المبادئ يتوقف على خبر يفترض فيه المبادئ، وهذا يتوقف على هذا، هذا كلامكم. أقول الخبر الأول ما يتوقف على الخبر الثاني، لماذا؟ العفو، الخبر الثاني ما يتوقف على أول. لماذا؟ لأن الخبر الثاني اللي هو المقيس عليه، المقيس عليه أخذنا المبادئ منه إما من القرآن الكريم أو من السنة القطعية، فأصبح نعم هو خبر أحد، لكن هذا الخبر أحد مصحح بالكتاب والسنة الذي نقيسه على هذا الخبر. هذا الخبر بعد خرج عن كونه خبر يحتاج إلى إسناد باعتبار قسناه على الكتاب والسنة. الخبر الألف قسناه على خبر مفروغ من حجيته، مو خبر يحتاج إلى حجية. أنا ملتفت لإشكاله. فالأول يتوقف على الثاني، الثاني ما يتوقف على الأول حتى يندفع الدور. وعلى كل حال هذا بالنسبة إلى الأمر الأول والثاني. نأتي الآن إلى الأمر الثالث. قال أن موافقة ظاهر الكتاب والسنة، لاحظوا هذا، موافقة ظاهر الكتاب والسنة من عموم الموافقة أو إطلاق أو غيرهما يعد من المرجحات في الخبرين المتعارضين. هذا اختلف الحال، هناك لا يوجد عندنا تعارض في إثبات أصل الحجية أو رفض الحجية، هنا عندنا ماذا؟ عندنا لا، كون مرجح لأحد الخبرين المتعارضين. إذن نحن عندنا خبران الآن في هذه المسألة، عندنا خبران، هذا يعارض هذا في مقام الترجيح. الإمام ماذا قال؟ قال هذان الخبران اعرضوهما على الكتاب والسنة، فاللي يوافق يكون هو حجة، اللي ما يوافق لا يكون حجة في التعارض. فإذا لا يوجد له معارض يؤخذ به. هاي المسألة صعبة، بس نجيها شلون نبينها، مع أن عرضناها على الكتاب والسنة اثنيناتهم. ومتى نعرضهما؟ إذا كان كل منهما حجة، يعني بتعبير كل منهما متوفرة به أركان الأمر الأول. الأمر الأول فيهما شاهدان أو شاهد على أن هذا موافق للكتاب والسنة، متى يكون حجة؟ بنفسه موافق الكتاب والسنة، معنى الأول، الأمر الأول. فالآن هو بنفسه حجة الآن، فموافق إلى الكتاب والسنة. الآن سنعرضه مرة ثانية بعد أن كان له معارض. هذا العرض الثاني، بس تقول العرض الأول من جبته؟ العرض الأول جبناه من الأول في إثبات حجية الخبر، إما عرض حقيقي فعلي أو عرض شأني. يعني لو عرضناه لوجدنا عليه شاهدا، أو لا فعلا إذا فعل المعروض وعليه شاهد. فإذا عندنا عرض آخر، هذا إشكال الآن نريد نشكل، عندنا عرض آخر. العرض الآخر لابد أن نعرضه لاستبيان شيء آخر غير الأول، وهو أريد نستبين كون حجة في مورد التعارض. فلا يكون حجة في مورد التعارض هو نفس مواصفات الحجة لنفسه. ما له معنى هذا؟ لأن الثاني أيضا له حجة في نفسه، فكيف يقدم هذا على هذا؟ فلابد من وجود ميزة جديدة بعد العرض الثاني. الإشكال واضح؟ هذا إشكال الآن على هذا ما استفادينا منه. الآن عندنا ثلاث طوائف من الروايات. الطائفة الأولى موافقة، هذا في إثبات أصل الحجية، فعندنا ألف رواية من باب المثل، عرضناهن سلمت منهم 800 رواية، قل هاي 800 رواية حجة. هذا العرض الأول، تمام؟ غير باب التعارض. الآن جينا للـ800، هي حجة، وجدنا بعض الـ800 يتعارضان في موضوع واحد ولا يمكن العمل بهما معا، لابد أن نعرضهما مرة ثانية على الكتاب والسنة. هذا العرض الثاني لابد أن يختلف عن العرض الأول. العرض الأول لي الاستفادة من أصل الحجية، فميزناها 800. العرض الثاني ماذا نستفيد منه؟ من هي حجة؟ ما هي حجة؟ وهي غير حجة في مورد التعارض. هذا مهم. العرض بحسب هذا التسلسل لابد أن يكون عندنا عرض آخر غير العرض الأول. العرض الأول لإثبات أصل الصحة، والعرض الثاني لإثبات من هي الحجة في مورد التعارض. إذا قبلنا بهذا الميزان للتعارض، ترى ما نقبل هذا الميزان للتعارض بالمناقشة نقول هذا مو ميزان، سيطلع أخبار العرض كلها لغرض إثبات الحجة ولا حجة كما قال في الكفاية العال وغير الكفاية، فلا بد من التمييز. هذا الثالث مهم. قال أن موافقة ظاهر الكتاب والسنة من عموم أو إطلاق أو غيرهما يعد من المرجحات في الخبرين متعارضين. يقول والفرق واضح بين هذا الأمر الثالث وما سبقه. طبعا واضح، هناك لإثبات أصل الحجية وهنا لإثبات من هي الحجة في مورد التعارض مع قرينا اللي هو أيضا حجة. قال والذي يرتبط ببحث التعارض هنا هو هذا الأمر الثالث، حيث يفرض فيه خبران، لاحظوا، توفرت فيهما شرائط الحجية كلا الخبرين، ولكن منع من العمل بهما معا المانع وهو ماذا؟ العلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع، هذا اللي منع. وإلا لو لم يكن علم إجمالي على المخالفة، قلنا المخالفة تذكرون علم إجمالي قضية بينة عقلية عقلائية شرعية، هذا معنى المخالفة للأمر الواقع، كان يمكن أن نعمل بهما. جاء العلم الإجمالي قال لا، العمل بواحدة فقط. لذلك يرتبط هذا البحث، هذا الأمر، الأمر الثالث يعني الموافقة، يرتبط بباب التعارض، أما الأمران السابقان يرتبطان بحجية خبر الآحاد، ليس لهما علاقة بما نحن فيه. وأما في الأمر الأول والثاني فيتعرض لشرطين مقومين لأصل الحجة في الأخبار، شرط أنه عليه شاهد ناخذه وشرط مخالف انطرحه، فهما يرتبطان بشروط أصل الحجية لا في مقام الترجيح بين الحجتين. وهذا أمر ليس من السهل تمييزه، كلامه سلس لكن تمييزه واقعا. قال ولذلك ولأجل التفكيك بين الروايات الواردة في هذا المجال حتى لا تختلط علينا روايات إثبات أصل الحجية بروايات التمييز في باب التعارض، هذا أمر وهذا أمر، لا بد أن نشير باختصار إلى هذين الأمرين الأول والثاني أيضا حتى يتميز لنا حقيقة المطلب. إذن يقع في جهات ثلاث من التمييز بين الأمر الأول والثاني، ومن ميزناهم راح نميز الأمر الثالث الذي هو محط الكلام عندنا. يأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.